تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا؟ الآية.
هذا من بديع تصنيف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه بعد أن ذكر الاستعاذة والاستغاثة بغير الله ذكر الأدلة الدامغة والبراهين القاطعة الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. وقد أكثر القرآن من ذكر الأدلة العقلية المبرهنة على التوحيد المبطلة للشرك برب العبيد سبحانه وتعالى، فمن ذلك هذه الآية وهي مخاطبة الرب بالإنكار التوبيخي لكل من دعته نفسه الضالة الآثمة وزخرف له الشيطان بالشبه الضالة عباد غير الله. وذلك بالإنكار التوبيخي بتقريعهم بقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ فكيف يعبد من هو مخلوق؟ والمخلوق لابد أن يكون ناقصا وليس له صفة الخلق فلا يخلق شيئا، فمن كان هذا حاله فيستحيل أن يعبد أو يستحق العبادة من دون الواحد الجليل سبحانه وتعالى. ولا يستطيعون لهم نصرا، فلا هم يخلقون ولا وإنما هم يخلقون، ومع ذلك من دعاهم لا يستطيعون نصرا ولا يستجيبون له، كما قال في آية أخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم فضلا أن ينصروكم يعني، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا يؤكد حينئذ أنه لا يستغاث إلا بالله استغاثة عبادة، ولا يستعاذ إلا بالله استعاذة عبادة، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، لأنه لم يشارك أحد الله في الخلق والرزق، فلا يجوز أن يجعل له أحد شريك في الدعاء والذبح والنذر والخوف والرجاء وغير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة. طيب،
قال: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة كقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا، أي دعاء عبادة كالقيام بأمر الله كالصلاة وقول الحمد لله والتسبيح والتحميد، كل هذه دعاء عبادة، أو دعاء مسألة كقوله: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني. والذين تدعون من دونه، تدعون من دونه سواء دعاء عبادة بالذبح للأولياء والأضرحة والأصنام، أو دعاء مسألة كقولكم: يا ولي الله، أو يا هبل، أو يا لات، أو يا بدوي، يا حسين، اشفع لنا من دون الله، ما يملكون من قطمير. فإذا كان لا يملكون من قطمير، وهي اللفافة الرقيقة حول نواة التمر، فكيف يملكوا لكم الشفاعة من غير إذن الله؟ وكيف يكون لهم الملك والتدبير والإحياء والإماتة وذلك أشد؟ فهذه من الأدلة العقلية. نعم.
قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
هذه من أدلة وجوب إفراد الله بالتوحيد، فإن الأمر إذا كان ليس للنبي، ليس يملك من الأمر شيئا إلا بإذن الله، فحينئذ لا يجوز دعاء من دونه من باب أولى. فإذا كان لا يجوز دعاء النبي لأنه ليس له من الأمر شيء، واعتقادا له صفات مثل صفات الله بعضها، فكيف يتعلق بعبد القادر الجيلاني ونفيسة وقاضي الحاجات وابن عربي وغيرهم ممن يدعون من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهذا النبي كما في الصحيح عن أنس شجة وهي الجرح في الرأس والوجه في الخاصة، رباعية وهو السنان المتوسطان يسميان ثنايا وما يليهما يسميان رباعيتين، فكسرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، شجوا نبيهم، ذكر البخاري معلقا صيغة الجزم، فنزلت ليس لكم من الأمر شيء. استبعد النبي أن يفلحوا وقد فعلوا بنبيهم ذلك، فبين الله لهم كونهم فعلوا ذلك بك ليس يجعل لك الأمر بأن تعتقد أنهم لن يفلحوا أبدا، فقد يتوب الله عليهم لأن الأمر ليس لك، كما جاء في القنوت رفع النبي رأسه فدعا على رعل وذكوان وعصي عصت الله، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. فالطرد والإبعاد من رحمة الله ليس بيد أحد حتى رسول الله، إنما ذلك بيد الله. فإذا كان ذلك كذلك فمن كان دون الرسول صلى الله عليه وسلم من الملائكة، لأنه أفضل خلق بالإجماع من الملائكة ولو كان كجبريل الخلق العظيم، والجن لا يجوز دعاءهم من باب أولى وأحرى لأنهم لا يملكون من الأمر شيء. اقرأ.
قال وفيه أي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
هذا رواه البخاري في كتاب المغازي، ووصل هذه الرواية لإمام أحمد في المسند. وفي هذا الحديث من الفقه مشروعية دعاء القنوت، ودعاء القنوت هو الدعاء على الظلمة من الناس إذا وقع منهم الظلم الشديد، فقد كان النبي لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم، كما دعا الذين قتلوا القراء، ولا يجوز دعاء القنوت لتأخر المطر أو لحصول وباء انتشر، بل لا يدعو للقنوت إلا إذا دعا على قوم أو دعا عليه، دعا لهم أو دعا عليه عند حصول طارئ، ليس أمر مستمر كمن يقنط الآن، حرب مستمرة من سنين بين الفلسطينيين واليهود، الآن كيف يقنط؟ يقول نقنط سنين غلط، فلا يصلح القنوت أكثر من شهر. النبي ما دعا إلا شهر، فلا ينبغي القنوت أكثر منه، ما قنت إلا شهر، ويكون لأمر طلب وقام مقتضاه، ويكون بإذن ولي الأمر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في المسجد النبوي لم يذكر أن أحد دعا من حوله من المساجد كمسجد بني زريق وغيرها، فدل ذلك أن القنوت خاص إذنه بولي الأمر حتى لا تكون الفوضى. فينتبه أئمة المساجد فإذا وقع حدث من ظلم المسلمين حتى يأذن ولي الأمر، ثم توحد كلمتهم في القنوت، ولا يقنط مسجد دون مسجد بإذن إمام المسجد خاصة، بل بإذن ولي الأمر العام. ولا يرتب قطعا في دعاء القنوت ويستعمل فيه المهيجات كما ذكر الوزير الشيخ صالح، يقول سمعت إمام المسجد مرة يدعو ويفصل ويذكر أظن البيت الأبيض مثل يقول، فلما قال له لما قال أريد بهذا الدعاء أن أحمس الناس. دعاء القنوت موضع لدعاء الرب وليس لتحريك انفعالات الناس وتهييجهم، هذا ليس من مواضع دعاء القنوت. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، تعلم النبي كانت خيبر يوم إذن صلح، صالح النبي اليهود لمصلحة، فكل من هاودهم تدعو عليهم ليش الجهل هذا. فعلى المسلم أن يعرف كيف يدعو الله، لا يدعوه بما لا يعلم فيتكلم على الله بغير علم فيعتدي في الدعاء. نعم. وحينئذ إذا كان الأمر ليس لهم من الأمر شيء، حيث أن الله تاب على بعض أولئك، فدل ذلك على أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله، فإن النبي ليس له من الأمر شيء فلا يدعى، فمن كان دونه من باب أولى ألا يدعى ويشرك به. آخر حديث أقول الحديث آخر شيء،
قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
لما أنزل الله أنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم، قام خطيبا فقال يا عباس ابن عبد المطلب اشتروا أنفسكم ولغيره، أي خلصوها أنتم من النار بالعمل الصالح والتقوى وتوحيد الله وإفراد بالعبادة، فإني مع قرابتي بكم لا أملك لكم أن أدفع عنكم عذاب. فإذا كان النبي لا يدفع عن أحد العذاب، فكيف حينئذ يدعى من كان دونه؟ بل نقول كيف ندعوه أصلا؟ فإن البعض لا يزال يقول في دعائه يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر. يجب أن تدعو الله وتقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، فلا يحل أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إنك لا تسمع الموت الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، فالنبي لا يسمع دعاءك إذا قلت يا رسول الله، لا يسمع. لو كان يسمع النبي الدعاء كان الصحابة دعوه وقت إيش حصول المهمات العظيمة مثل فرعون عمواس، ما حد جاء قبر النبي وقال يا رسول الله يا رسول الله، كان يدعون الله. وإنما قالوا وإنما لما تأخر عليهم الوطر ذهبوا العباس، لأنه العباس حي يستطيع أن يدعو فيقول يا الله انزل المطر، ولم يذهبوا للنبي يدعوه بعد موته، بل دعوا العباس وهو حي قال كما فعل عمر بن الخطاب. فيا عباد الله لا تدعوا إلا الله، فإنه هو الذي يسمع الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا نبي ادعوا أوليائي فيشفعوا لي فيشفعوا لكم عندي فأستجب لكم، قال ادعوا ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولقاؤنا بعد صلاة الفجر إن شاء الله.